قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع الفرحة، مع دعوتنا بأن يتقبل الله عز وجل صيامكم وقيامكم ودعواتكم في هذا الوقت المبارك، وأن يملأ قلوبكم وبيوتكم بالفرحة، وأن يتم الفرحة في الآخرة يوم لقائه سبحانه وتعالى. معنا ضيوف كرام ومواهب طيبة في هذا اليوم المبارك، إن شاء الله تفرح القلوب والنفوس ويعني تغذي العقول، يعني في الوقت اللي احنا منتظرين غذاء البطون إن شاء الله يتتغذى عقولنا. معنا ضيوف كرام، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أهلا بيك، سعداء بيك وحشنا. معنا فضيلة الشيخ ماجد البدراوي، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك يا دكتور أطول.
والدكتور علي غازي، أهلا بيك. ومعنا الشيخ رمضان عبد الرازق، أهلا بيك. ومعنا مجموعة من المواهب الطيبة. نبدأ بالأخ محمد إسلام، هيسمعنا آيات من القرآن الكريم، بس عرفنا بنفسك يا محمد.
أخوكم في الله إسلام محمد جمعة، أحفظ القرآن كاملا.
إسلام محمد؟
إسلام محمد جمعة.
منين؟
من الفيوم.
فيوم.
أحفظ القرآن كاملا، السن 14 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
شكرا يا إسلام، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. مرحبا ضيوفنا الكرام. دكتور عبد الحليم، ازي حضرتك؟ احنا كلنا زواقة، بنتزوق بقى اللحمة والكنافة والمهلبية والشربة، وكلنا بيجمع ما تقول له
نتذوق هذه، نحن ناكلها ونلتهمها،
بنتذوقها قبل ما ناكلها، يعني بنحس بحلاوتها. يعني لما نقول للمشاهدين يعني حمام محشي بالفريك، محشي كذا، بيتذوق وكله فاهم.
نعم.
انما لما نيجي نقول الاذكار وذكر الله عز وجل وحلاوته، المفاهيم بتختلف.
نعم.
والفهوم بتبقى كل واحد على ايه؟ نعم. على قدره، لانه مش كله بيتذوق.
نعم.
في ناس الذكر بالنسبه لها يعني غذاء، يعني زي كده غذاء ملكات النحل. نعم. يعني واشد
طبعا.
وفي حد بالنسبه له يعني زي المخلله كده. نعم. ناخد حته قرن فلفل بسيطه كده.
نعم.
ازاي نحس بجمال الذكر والأنس اللي فيه، لأنه أنس بالله عز وجل، وإزاي نخلي المشاهدين كلهم يعيشوا في حالة ذكر، خاصة أذكار الصباح والمساء اللي هي يعني مطالبين إحنا نؤديها يوميا، لأن إحنا اللي محتاجينها. فيعني وضح لنا المعنى العام، ولو فيه نوع من الذكر من الأذكار تعلمه لنا يبقى جميل جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام حضارة المسلمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومعلم الخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فمع تقديري للأذكار المرتبة على الزمن أو على الوقائع كمثل الذكر الذي تقوله عندما تنام أو عندما تستيقظ أو عندما تدخل إلى بيت الخلاء أو عندما تخرج منه، وأيضا أذكار الصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أتوب إليك وأستغفرك، وأن محمدا عبدك ورسولك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجمال الموجود في العبارة التي تقال صباحا 4 مرات، وأيضا تقال مساء بتغيير عبارة الصباح إلى المساء أمسيت أشهدك 4 مرات، إلى جانب هذا الذكر الذي يصوغ حياة المسلم وفاقا لنسيج يحقق الصلة بالله بطريقة مستمرة ذات ديمومة. وتأتي الصلاة أيضا نوعا من الذكر في أوقاتها المعروفة. على كل حال، بجانب كل هذا الذكر الذي أقدره وأعرف دوره وأتذوق معانيه والحمد لله، أرى أن في الذكر الذي يرد في كتاب الله أو الأدعية التي ترد في كتاب الله، والدعاء مخ العبادة وهو مخ الذكر أيضا، والقرآن أفضل الذكر، أجد أن هذه الأدعية أو هذه الأذكار أو هذه التكرارات لأسماء الله الحسنى في مواضع مختلفة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، لا أريد أن أستطرد يعني أكل أو حق إخواني قبل صلاة المغرب، ولا أريد أن أكل حقوق أحد، أريد أن أكل حلالا أيا كان الأمر، لا أريد أن أصطف في هذا، ولكن أقول أنا أتزوق الآيات التي يختلط فيها الذكر مع البيان مع التعليم. يعني عندك الآيات التي تستهويني تماما: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان عليه الصلاة والسلام أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا اللون الذي فيه ذكر مبطن بالقرآن كأنه يعني اللآلئ تكاملت بطريقة معينة، فهو قرآن وهو ذكر وهو دعاء وهو مناجاة وهو مزيج من هذا الرحيق المختوم الذي يجب أن نعيش فيه في رمضان شهر الذكر والعبادة، وفي غير رمضان وخصوصا لا نقول في الأيام الباقية من رمضان بل في الساعات الباقية من رمضان.
جزاك الله خير. شكرا دكتور عبد الحليم. مرحبا شيخ ماجد.
اهلا دكتورنا.
عاوزين كده نتذوق يعني معاك حلاوة الذكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، الذكر من العبادات التي شرعها ربنا جل وتعالى ليتقرب بها العبد من مولاه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد الذاكرين، وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن الذكر طريق يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وأن العبد يشرف بشرف مذكوره جل وتعالى. وهناك فوائد للذكر، على رأسها أن يذكر الله تعالى من ذكره، فلو لم يكن من بركات الذكر إلا أن الله تعالى يكافئ من ذكره بأن يذكره جل وتعالى من فوق سبع سماواته. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الذي يذكر الله تبارك وتعالى هذا حي، والذي لا يذكر الله تعالى ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكر الله تعالى رغم أنه من العبادات اللسانية، إلا أنه يحتاج إلى عون ومعونة من الله تبارك وتعالى وتوفيق. فليس كل إنسان على مستوى الشرف أن يشرفه الله تعالى بذكره. قال:
لو سمحت أضيف إلى قضية الذكر كعبادة لسانية، لا، هو عبادة قلبية أهم من أن يكون عبادة لسانية.
نعم.
والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هناك مواطأة بين القلب واللسان.
أي أيوة، والله يجبك.
هناك مواطأة
لا ننسى القلب
بين القلب واللسان. نعم. فأنا أقصد أن أقول أنها عبادة لا تكلف صاحبها شيئا. رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي الجليل ويقول له، يعني معاذ بن جبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، إني والله إني لو أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، أعني. فالذكر رغم أنك يعني تتعبد الله تبارك وتعالى بترديد كلمات على لسانك، إلا أن هذا يحتاج معونة من الله تبارك وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ذو النون المصري رحمه الله: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. فمن علامات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال ربنا سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
جزاك الله خيرا. هتقول لنا طيب ذكر من أذكار المساء؟
نعم،
تفضل.
أقول: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الله تبارك وتعالى يعني يمسي العبد على جهله وفقره وعجزه إلى جوار قدرة الله تعالى وعلمه سبحانه وتعالى وغناه. يمسي العبد وهو يشهد الله تبارك وتعالى أنه يشهده، ويشهد ملائكته، ويشهد حملة عرشه، ويشهد جميع خلقه أن الله تعالى واحد لا شريك له، وأن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ويا ليتنا يختم لنا بهذه الشهادة التي من رزقها فقد حسنت خاتمته. أسأل الله تعالى أن يحسن الخواتيم لنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين. جزاك الله خير. دكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قضية الذكر الحقيقة ينبغي أن تفهم من منظور قلبي أكثر منه لسان. يجب أن يستشعر الذاكر أنه مع الله،
فالله تعالى يقول في حديثه القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. هذه القضية إذا أحس بها المؤمن عند ذكر الله أنه في معية الرب، في معية الجليل سبحانه وتعالى، ارتقت روحه وأحس بفيوض من الرحمة تتنزل عليه. أولئك الذين تتنزل عليهم رحمات الله، وأنا معه إذا ذكرني. لذلك ينبغي للذاكر أن يستشعر معية الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذكرا لسانيا فقط، وإنما ينبغي أن يستشعر وجود الله، وأنه في معية الله تبارك وتعالى، وأنه قريب من الله، وأن الله معه، وأنا معه إذا ذكرني. ثم يستشعر بعد ذلك، بعد معية الله تبارك وتعالى، كيف أن الله يستقبل هذا الذكر ويعد له ما أعد لعباده الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك ينبغي أن يستشعر المؤمن هذه القضية، معية الله تبارك وتعالى. فإذا أحس معية الله وتقرب إلى الله بهذه الأذكار وأحس أنه مع الله وأن الله معه، ارتقت روحه وفاضت عليه رحمات من الله تبارك وتعالى، وإشراقات الذكر تتأتى وتنزل وتتنزل، وتتنزل الملائكة على هذا العبد الذاكر، فيعيش في عالم روحاني، في عالم ملائكي، في عالم علوي مع الله تبارك وتعالى، مع الملائكة الأطهار. لذلك أركز بشدة على أن يستشعر المؤمن معية الله في الذكر. كثير من الناس والله يقولون: نحن نبدأ الأذكار ونختمها دون أن نشعر، نبدأ وفجأة نحس أننا انتهينا من الأذكار. وهنا يأتي دور القلب واستشعار معية الله، واستشعار من يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر العظيم، يذكر الجليل، يذكر الرحيم. لذلك هذا الاستشعار وهذه المعية عندما يستشعرها المؤمن في قلبه، تتنزل عليه رحمات الله تبارك وتعالى، وتتنزل عليه إشراقات وأنوار من الله تبارك وتعالى. هذه إشراقات الذكر ورحمات الذكر.
طيب، عاوزين ذكر بقى من أذكار المساء.
والله أنا أحب ذكرا ولازمه: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. عافية في الدنيا ونعمة وستر في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا بستره الجميل فلا يفضح أحوالنا، وأن يسترنا في الآخرة فيسدل علينا ستره ولا يفضحنا عند الحساب بين الخلائق.
جزاك الله خيرا. كرره لنا كمان مرتين عشان
الثلاثة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
جزاك الله
خير. صلى الله على سيدنا محمد.
شكرا دكتور. حاب شيخ رمضان، الشهر شهرك، يعني احنا كلنا بنتمسح في رمضان. هتقول لنا ايه بقى من اذكار المساء وفي رحاب الذكر؟
بسم الله والحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، تبارك من تعالى في علاه يقول لعبده: اطلبني تجدني، انا الرب الذي لا رب غيري، اقول لسائل اطلبني تجدني، انا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني، أنا الجبار لم يعبد سوايا، أنا المنان فاطلبني تجدني، أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاطلبني تجدني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييك دكتور عاطف، وأحيي الحضور الكريم وأولادنا الكرام، وأحيي جميع المشاهدين بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني حقيقة بعد العلماء الأجلاء ما تكلموا، يجد الإنسان صعوبة إذا تحدث في وجودهم، فهم أتعب من يأتي بعدهم. ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء. يقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يحيى بن معاذ كان يقول يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك في اللوح المحفوظ عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. لو تخيلت لما بتذكر ربنا ربنا يذكرك لكفى كما قال شيخنا فاذكروني أذكركم. احنا بذكرنا لله عز وجل نحن نكون في معية الله، وعندي ذكر باللسان، وعندي ذكر بالقلب، وعندي ذكر بالجوارح، وعندي ذكر بالحال. فكل طاعة لله ذكر، وكل امتناع عن معصية الله ذكر. فذكر الله عز وجل يكون بكل حال، بقلبي وبلساني وبعقلي وبجوارحي وبأحوالي، كل طاعة ذكر، وكل امتناع عن معصية الله ذكر. وللناس أحوال في ذكر الله، يعني أحد الناس يحمل حطبا ويمشي، خطوة يقول الحمد لله، وخطوة يقول أستغفر الله طويلا. فمشى وراءه أحد الناس قال يا هذا ألا تحسن غير هذا؟ تموركش بس غير الحمد لله أستغفر الله؟ قال نعم والله إن كنت محسنا فالحمد لله، وإن كنت مسيئا فأستغفر الله. فأحوال كثيرة مع الناس. أذكر قصة قد تعلق بأذهان الناس، إن الإمام أحمد بن حنبل كان كثير الأسفار لطلب العلم، فذهب إلى بلد ليطلب العلم، الناس يعرفون اسمه لكن لا يعرفون شكله. فدخل مسجدا ليصلي، بعد الصلاة أراد أن يستريح قليلا في المسجد، فقال له عامل المسجد أخرج من هنا. فقال إني غريب. قال أخرج خارج المسجد. فخرج الإمام خارج المسجد وأراد أن يجلس، خرج وراءه هذا العامل قال امشي من هنا. قال أنا خرجت من المسجد وأنا غريب، لم يعطيه فرصة، وأمسك برجله وجعل يجره في التراب. جعل يجر مين؟ الإمام أحمد بن حنبل وهو لا يعرفه، قعد يجره في التراب من أمام المسجد إلى أن أوصله إلى الناحية الثانية. كان أمام المسجد فرن، فالفران شاف هذا العامل يجر هذا الرجل الصالح، خرج إليه قال ماذا تفعل؟ إنه رجل صالح ولا يعرف من هو، اتركه. وقام أوم الإمام أحمد بن حنبل وأدخله إلى الفرن. جلس الإمام، قدم له هذا الرجل رغيفا من العيش، ثم واصل عمله، جعل يذكر ربه وهو يعمل. فلاحظ الإمام أحمد بن حنبل هذا الرجل يعمل على ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. إحنا كلنا ممكن نعمل كده، وأنا سايق سيارتي أذكر ربي، السيدة وهي في المطبخ تذكر ربها، وهي تنظف بيتها تذكر ربها، أنا أصعد سلم وأكبر، أنزل من السلم أسبح، أخطو خطوات أجعلها ذكري لله عز وجل. قال منذ متى وأنت على هذا الحال من ذكر الله؟ قال منذ عقلت وعملت في هذه المهنة، يدي تعملان في العجين، فجعلت لساني يعمل عند رب العالمين. قال وماذا وجدت من ذكر الله؟ قال والله ما دعوت الله بدعوة إلا استجاب الله لي، إلا دعوة واحدة، في حاجة واحدة بس أنا طلبتها من ربنا لسه ربنا محققها ليش. قال له وما هي؟ قال له دعوت الله أن أرى وجه الإمام أحمد بن حنبل. قال له أنا أحمد بن حنبل، ها هو الله رب العالمين قد أتى لك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إليك ببركة ذكر الله عز وجل. فمن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بذكر الله رب العالمين.
جزاك الله خير. بس ما سناش ذكر من أذكار المساء.
أنا أحب جدا ذكر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
أمين.
مين هيقرأ لنا قرآن؟ أنت اسمك إيه؟ خد المايك تعال اطلع. فيومي كله فيوم. طب جايب لنا حمام وحبط وز ولا انت هتقول له انت واقف؟ عرفنا بنفسك اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد رأفت محمد، السن 11 سنه، العنوان محافظه الفيوم بقريه النزله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. مرحبا دكتور عبد الحميد. كلنا بنذكر لكن في ناس ما بتذكرش مع ان الحجر والشجر بيذكر وما من خلق من مخلوقات الله عز وجل الا يعني وافضل منا في باب الذكر والتسبيح. لكن في حتى بعض الذاكرين يذكر وبيصلي لكن مخاصم مراته ومخاصم أخوه ومخاصم جاره. في هذا الجو الروحاني صيام وقيام وليلة القدر إن شاء الله وبنقول ذكر وبنقول معية الله وممكن يكون يبدو ملتزما ولكنه مصر. احنا من أول يوم في الشهر بنقول يا جماعة صلحوا بعض، يا جماعة سامحوا بعض، يا جماعة اصفحوا عن بعض، يلا نمسك التليفون ونتصل بواحد مخاصمينه. نعاهد ربنا الآن على أن احنا بعد الإفطار والصلاة نروح نزوره نبعت له هدية. ما بيسمعش كلامنا لكن بتالي يسمع كلامك أنت
إن شاء الله.
تفضل.
الله أن يكون لكلام وقع. كل حال يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمون يتناقضون مع أنفسهم وقع بينهم وبين أنفسهم انفصام نكد جعل ظاهرهم غير باطنهم. وأنا عندما ألقي جلوسا تأتيني بعض الشكاوى. أذكر أنني في العام الماضي تقريبا كنت أعطي درس المرأة وأنا كشيخ الشيخ الغزالي من المتعصبين للمرأة لأننا نرى أنها ظلمت في التاريخ كثيرا، وقلنا سببا من أسباب افتراس أوروبا بانحلالها وفسادها لها. قد آن للمرأة أيضا أن تأخذ دورها، والحمد لله أن المساجد الآن مليئة بالنساء أكثر من الرجال. في اليوم التالي كلمتني في الهاتف أخت فاضلة، قالت زوجي من المعتكفين معك الذين تلقيهم دروسك، ومنذ تزوجنا وقد وكلته توكيلا عاما، ولا يمر أسبوع إلا وأضرب مرة أو مرتين ويستولي على راتبي، سواء هنا وسواء عندما كنا معارين في الإمارات العربية، فماذا أفعل؟
كنت هو في علاقة بين التوكيل والضرب؟ هي كانت عاملة له توكيل بالضرب؟
لا، هو أخذ التوكيل على إنه توكيل عام، يأخذ المال
توكيل عام ويضرب.
فبطريقتي أنا الخاصة التي قد لا ترضي أحدا قلت لها أنت تستحقين ذلك منذ البداية، والأرزاق بيد الله والزواج قسمة ككل قسمة، لو مد هذا عليك ووقفت منه موقفا حازما لما فعل. وضربت لها مثلا لا أستحي منه من حياتي الخاصة أنني فعلا في الشهور الأولى وفي السنة الأولى من الزواج مددت يدي على زوجتي، فوقفت معي وقفة حازمة وقالت كل شيء قد أقبله منك وأغفره لك إلا هذا. فعشت معها رحمها الله وأنجبت منها خير الأولاد إن شاء الله 35 سنة لم أفكر في أن أمد يدي، إن هذا كان شرط يعني لحفظ كرامتها، وكانت سيدة فاضلة رحمها الله رحمة واسعة. فالمرأة تتهاون في حقها وتقتل شخصيتها ثم تطالبنا بالعلاج، لا يا أختي لا، هذا زوجك هذا وإن اعتكف وإن صلى وإن صام لا يعرف من التدين إلا رسمة، التدين الحقيقي الموجود فيه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته، يعني بالتعبير الرقيق نقول أنه تواطأنا عليه. فماذا فعل؟ هو الذي اعتزلهن وتركهن كريمات معززات في بيوتهن، وجاء أبو بكر يحاول أن يضرب عائشة فقال له ما دعوتك لهذا، الرسول ما ضرب قط، وأنا لي بحث كبير في قلته في مؤتمر عالمي أن كلمة الضرب دي احنا بنفهمها غلط، لأن القرآن مليء بكلمة واضرب لهم مثل الرجلين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، فلماذا حملنا الضرب هنا على الضرب بالعصا والشومة وباليد وما إلى ذلك، ولم نحمله على أنه نوع من التنبيه واليقظة ككلمة واضرب التي تقال مثلا في كذا كأنها تقول لك قف وأبصر هناك شيء وهناك خلل وهكذا. يريد الله أن يوقظ حسك بكلمة واضرب لهم مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما يضع قانونا، الله سبحانه وتعالى تتساوى عنده البعوضة كما تساوى الذرة والخلية، وهي كلها يتعامل معها بقوانين واحدة. يعني أقول لمثل هذه المرأة، يعني كان يجب يا أختي أن تشتري حياتك وكرامتك ودينك. ليه؟ لأن خطورة هذا الرجل أنه سيفرز بيتا سيئا، وأنه سينشر الخصام والكراهية والحقد في البيت، فكيف يستقيم مع رمضان ومع ليلة انتظار ليلة القدر وانتظار عفو الله وفضل الله أن يمتلئ قلب مسلم بشيء من الحقد؟ كيف يستقيم هذا؟ هذا من الأمراض الخبيثة، يعني يحمل صدر المسلم أو قلبه شيئا من الحقد أو الحسد أو الكراهية. أصلا رحمات الله وذكر الله وكلام الله لن تدخل معانيه ولا إشاعاته، لن تدخل معانيه ولا أن تدخل إشاعاته إلا على يعني إناء نظيف، قلب غسل من كل هذه الأبراج. إذا أردنا أن تقبل أذكارنا، أن تقبل صلواتنا ودعواتنا، فعلينا أن نغسل هذا في كل يوم 100 مرة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يأتي الاستغفار كأنه ماء طاهر ينقي كل هذه الأضرار. استغفروا. بعدين نأتي إلى قضية رمضان وغير رمضان، وموقف المسلم من قيم رمضان وقيم غير رمضان. لا، رمضان فقط يقال عنه أنه أحرى أن تفعل فيه كذا، وإلا فإن خلق المسلم يجب أن يستمر العام كله، ورمضان الذي يتألق وحده يعني أن صاحبه يعني فيه خلل، وأن دينه والدين وقتي مرتبط بزمان أو مرتبط بمكان. بعضنا إذا ذهب إلى الحج خلاص يعني كان ممتازا، ولكن إذا رجع من الحج كأن شيئا لم يكن. فنريد المسلم أن ينسجم مع نفسه، أن يعود إلى التلاؤم والتكامل بين الظاهر والباطن. انظر إلى الأدعية هذه أو الأذكار هذه، كل ذكر له وظيفة. سبحان الله معناه إيه؟ تنزيه الله، لا إله إلا هو لا شريك. كل كلمة سبوح يعني أو سبحان الله يعني التنزيه المطلق لله. الحمد لله بأل بحرف الألف واللام به، كأنني لا أخص حد أحدا غيرك بالحمد إلا من باب أنه وسيلة، وأنت أمرتني أن أشكر الوسيلة فشكرتها من باب شكري لك أيضا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله قمة الذكر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله غرس في الجنة واستسلام لله. امرأة ضاع ابنها أو كذا، قالت لرسول الله ماذا أفعل أريد ابني، قال لها أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله. كل يعني أنت ترى من أدعية الأساس الأفاضلة الأفاضل الكرام أن كل واحد منهم قال دعاء كأنه علاج لشيء ما. استاذنا الذي قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، الرسول قاله كعلاج لحالة معينة. لما سألت السيدة عائشة ماذا أقول في ليلة القدر، قال لها قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية والدعاء الشامل الكامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لأن احنا في ليلة القدر الدقائق بتعد علينا. لابد أن نقول الأدعية الإجمالية، فكان عندي مشكلة خاصة أقولها، لكن أنا أدعو فعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء شامل. أسألك العفو والعافية، ملكت الدنيا والآخرة، العفو في الآخرة والعافية في الدنيا، والعافية كلمة شاملة. يعني انظر إلى، أنا يعجبني جدا ويستهويني لأنك قد تسألني عن دعاء أو ذكر الدعاء الذي يقال فيه إنه سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي. انظر الجمال في 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 في, في الدعاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا إيه أنا إيه أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا بشر، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بالاثنين مع بعض، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء يعني يكنس يطهر من كل ذلك. سمي بسيد الاستغفار وسيد الأدعية، وهكذا أدعية كثيرة. أما تدعو أيضا وأنت تصلي على النبي، لا يجوز أن ننسى النبي ونحن نتكلم عليه الصلاة والسلام في أدعيتنا. نقول اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمتي، اللهم شفعه فينا، اللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشفت به الأمة. نقول هذا لابد. نعم، فكتاب ربنا مليء بالأدعية. ثانيا، المسلم لا يجوز أن يكون منفصلا. بعد أنت تقرأ التحية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إذا قرأتها وانتهت الصلاة فعرفت أن الإمام انتهى وسلم، فسلمت معه وكأن شيئا لم يكن، قد لا يكون لك إلا أنك رفع عنك إثم أداء الفريضة. لكن لو تدبرت كل آية قرأت لاعتبر هذا في قمة الذكر. إيه معنى مالك يوم الدين دي؟ يعني ربنا مالك يوم الدين بس، مش مالك اللي قبله واللي بعده، لا، ده فيها إعجاز. لأن يوم الدين سيوجد فيه الناس منذ أن خلق الله الأرض وإلى أن يرسل الأرض من عليها، هو خطاب لكل الناس شامل الماضي والحاضر والمستقبل، من منا يفكر هكذا؟ فالحقيقة ان احنا يجب ان احنا نعود الى فقه القرآن وتدبر، رتل القرآن ترتيلا، افلا يتدبرون القرآن، افلا يعقلون، افلا يسمعون، افلا يبصرون. ايات كثيرة تحس على 700 آية تحسنا على اعمال الفكر. يعني القرآن يأتي بآية أم على قلوب أقفالها، يعني دع القلب المغلق ضد التدبر، فإما أن تتدبر وإما أن تفقه وإلا فإن قلبك مغلق. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعضنا يتلقى كلمات الله والأدعية والأذكار وكل والتسابيح وكل بسهولة، لا، هذا قول ثقيل، ده مش أغاني. واحد يقعد في الميتم والقرآن بيقرأ وصوته قارئ طيب جدا ولا يفهم شيئا، وعمال يكلم هذا ويعرض على هذا اسم السجارة ويستقبل واحد كبير في القوم يقوم فزعا، والقرآن في واد وهو في واد. آن لنا أن نعود إلى القرآن الحق في قراءتنا له وتعامله، آن لنا أن نعود إلى حقائق الأشياء، إلى الذكر الحق، إلى الذكر الصحيح، آن لنا أن نصطلح مع ربنا، وبالتالي تصبح عقولنا وقلوبنا مع الله، ونحن نفعل الشيء أو نتكلم بالشيء، وإلا فإن أعمالنا قد تكون مردودة علينا.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الحليم، سعدنا بأحاسيسك وعلمك. حد يقرأ لنا قرآن؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيوم
إن شاء الله.
أيوة عرفنا.
زكي عاشي زكي، الصف الثالث الثانوي، معهد الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي زكي. مرحبا شيخ ماجد.
مرحبا دكتور عاطف.
احنا اللي بدأنا نخاطب المتخاصمين، والدكتور عبد الحليم استوصى يعني الرجال بالنساء خيرا، بالزوجات صلى الله عليه وسلم، ما انت ذكرتنا يعني الله،
خطبة الوداع.
فتقول ايه للمتخاصمين، سواء بقى اللي متخاصم مع زوجته او اللي متخاصم مع زوجها او غيرهم؟
يعني في هذه الايام ينبغي على كل مسلم ان يراجع حساباته في علاقاته مع يعني إخوانه ومع زوجه ومع جيرانه، بل وينبغي أن يراجع حساباته كلها مع كل المسلمين، فينبغي أن يصفي قلبه وألا يحمل في صدره كراهية ولا شحناء من أحد. ويحضرني في هذا المقام حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، فيا لها من بشارة بهذا الرجل الذي سيمن الله تعالى عليه ويطلع في هذا الوقت. فجعلت أعين الصحابة تتعلق بباب المسجد حتى طلع عليهم رجل من الأنصار يحمل نعليه بشماله ولحيته تنطف أي تقطر من أثر الوضوء. فدخل الرجل وجلس، ولما انفض المجلس عاد الأمر في اليوم التالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال في اليوم الأول: وإذ بنفس الرجل يطلع على نفس الهيئة، سبحان الله رب العالمين. وانفض المجلس وتكرر الموقف في اليوم الثالث: وإذ بنفس الرجل يطلع على نفس الهيئة. فالأمر يعني مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم، أكد أن هذا الرجل رجل من أهل الجنة، ليس في مرة واحدة ولكن في ثلاث مرات. هنا احتال سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما على هذا الرجل، وقال له: إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه الدار ثلاثة أيام، فهل لك في استضافتي؟ فرحب به الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص ما ذهب إلى الرجل ليكون ضيفا عليه، ولكن ذهب ليتعرف على الجانب الخفي من حياة هذا الرجل. فالرجل في نهاره بينهم كتاب مفتوح. عبد الله بن عمرو يتصور أن الرجل يأتي في ليله عملا لا يأتيه هو أو لا يأتيه أحد من أصحابه حتى نال تلك البشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب عبد الله وجعل يرقب حركات الرجل وسكناته، فإذ بالرجل يصلي العشاء ويأتي ببعض ركعات ثم ينام، غير أنه ما يتقلب أو يتعرى من الليل إلا واذكر الله عز وجل. فلما كان الليلة الأولى ظن عبد الله أن الرجل يعني ألم به شيء في هذه الليلة، فيعني ألجأ إلى النوم والراحة والدعاء، وتكرر الأمر ثلاث ليالي، سبحان الله رب العالمين. وبعد الليلة الثالثة صارح عبد الله وجاء وقال له: والله يعني أصدقك أنني ما لحيت أبي وما كان بيني وبين أبي من شيء، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فكنت أنت الذي طلعت علينا في مرات ثلاث. فأردت أن أتعرف على الجانب الخفي من حياتك، فاحتلت تلك الحيلة، فأخبرني بربك ما الذي تأتيه؟ قال: والله هو ما رأيت، يعني الذي رأيته مني في الليالي الثلاث هذا هو ديداني وتلك هي عادتي، وما غيرت شيئا مما أنا عليه، غير أنني لا أبيت الليلة وأحمل في صدري كراهية ولا حقدا ولا حسدا لأحد على خير آتاه الله إياه. فقال له عبد الله: تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيقها. هذا الأمر لمجرد أن الرجل صفى قلبه لإخوانه ولم يعد يحمل في قلبه كراهية ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسدا لأحد من خلق الله تبارك وتعالى، مع بعض العبادات القليلة، هذا الأمر بلغ به أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهنا يعني أظهر عبد الله ابن عمرو عجزه أمام تلك المنقبة، قال له: تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيقها. فلا يؤهل لتلك الصفة إلا رجل من طراز خاص، رجل اصطفاه الله تعالى واختاره ونقى قلبه وطهر قلبه. فالقلوب لا تطهر إلا بإرادة الله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن أقوام تدنست قلوبهم وتلوثت وتنجست، قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يطهر قلبه للمسلمين كلهم، ولا يحمل في صدره حقدا ولا كراهية ولا شحناء ولا بغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى وإن كنت أنت المظلوم وكان هو الظالم فعليك أن تنصاع للحق وأن تستسلم لأمر الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون أنت صاحب البادرة الذي يعني تصلح ما بينك وبين أخيك. والله لن يزيدك الله تعالى بهذا الأمر إلا رفعة وعزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يعني يأخذ بنواصينا إلى طاعته إنه ولي ذلك والقدر عليه.
جزاك الله خير. أخ محمد هتسمعنا إيه؟ فين المايك؟ لا هتقف عندك ولا هتيجي هنا؟
ارتقي
بس انت خليك بقى على الدرجة التانية هنا عشان انت
ارتقي ورتل.
بص هنا اولا احب اعرف بنفسي انا المنشد محمد السيد. شاركت في كليب جراح أمة على قناة الناس ولي بعض الاعمال كده قمت بها في رمضان الماضي تتر برنامج اسمه أسرار المحبين للشيخ محمد حسين يعقوب وحبيت اشارك بعد طول انقطاع يعني على قناة الحافظ وشرفني أكون في وسط المشايخ والأستاذ الدكتور عطاء عبد الرشيد. أسمعكم أنشودة عن الصلاة اسمها وقف تصلي. وقف تصلي وقلبي كله خشوع ولقيت عيوني كلها دوع وقفت أصلي وقلبي كله خشوع ولقيت عيوني كلها دوع ولقيتني بدعي وبحمد ربي إني لي بسجد له وأصلي ولقيتني بدعي وبحمد ربي إني لي بسجد له وأصلي يا رب اغفر لي واحميني قرب لي أكتر من ديني يا رب اغفر لي واحميني قربني أكتر من ديني ندماني يا ربي الدنيا خدتني ورجعت لك أرجوك سامحني ندمان يا ربي الدنيا خدتني ورجعت لك أرجوك سامحني.
جزاك الله خير. حان الآن موعد الأذان. بتأذن ولا حد غيرك؟
أذن.
طيب أخواننا حان الآن موعد الأذان بتوقيت القاهرة. تفضل أخي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
آمين إن شاء الله. تدعي لنا شيخ رمضان فرصة في هذا الوقت.
اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، اللهم يا جامع الشتات ويا محي العظام والرفات ويا مالك خزائن المكرمات ويا من تعلم بما مضى وهو آت، يا بديع الأرض والسماوات، يا عالم بالخفيات، يا مقيل العثرات، يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، يا راحم العبرات، يا مجيب الدعوات، يا مفرج الكروبات. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أنزل المودة والرحمة على بيوتنا، اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل دعاءنا وتقبل زكاتنا وتقبل سائر أعمالنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وأعنا على تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار ومن كل قول وفعل يقربنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين آمين آمين
آمين آمين. جزاك الله خير.
المأثور الذي يقال عند الفطور، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير إن شاء الله. إحنا جملة تلغرافية من كل ضيوفنا لكل متخاصمين. تفضل دكتور عبد الحليم، جملة تلغرافية قبيل القيام للصلاة.
في تلغراف بيذهب في ساعة وتلغراف يذهب في دقيقة.
من القلب إلى القلب إن شاء الله.
القلب إن شاء الله. يعني إذا ما تجاوزنا حدود الله وإذا ما تجاوزنا الحقوق الثابتة لكل إنسان، نحن لا نقول لإنسان تسامح ولا تتخاصم واترك حقوقك، فحقوق الناس مقدسة في الإسلام، ولكن نقول له أحسن وأجمل في الطلب وأمهل الأمر وانظر إلى الميسرة، اترك فرصة لأخيك واذهب إليه بهذه الروح وقل له يا فلان أنا لي عندك حقوق لا أتركها لأنها حقي أمام الله وأنت معترف بها، لكني أمهلك ما استطعت ونظرة إلى ميسرة أريد أريد أن أؤثر الأخوة معك وأن أؤثر رضا الله عمي وعنك، وأدخل إليه بمثل هذه المداخل، حتى لو كانت هناك مشكلة كبيرة فإنها ستصغر إن شاء الله وتعود القلوب صافية. وهذا من دروس رمضان ومن فوائد رمضان، أننا يجب أن نغتسل في رمضان من هذه الأحقاد وهذه الخصومات لكي نبقى بعد رمضان إن شاء الله مغتسلين مطهرين. فنحن لا نشحل أنفسنا في رمضان من أجل أن يتقبل منا وأن ينتهي الأمر عند رمضان، وإنما من أجل أن يمتد رمضان في حياتنا العام كله كما كان يمتد في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون في مناخه وفي جوه طول العام. أقول قولي هذا وأرسل الله القبول لي ولكم وأن يصلح بين المسلمين جميعا
إن شاء الله. شيخ مين،
أقول أصدق كلام الذي لا أصدق منه كلام الله رب العالمين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
والصلح خير، جزاك الله خير. دكتور علي.
وأنا أقول للمتعللين الذين يتعللون في خصامهم ولددهم بالإساءة، يقول أساء إلي وما أحسن، أقول والله لو أساء ما أساء فلن يصل إلى درجة الإساءة التي أساءها مصطح ابن أثاث، حيث رباه أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 4 سنوات، مات أبوه وهو ابن 4، فضمه إلى أولاده ورباه معهم، ثم لما كبر وقع في قذف الطاهرة المشرفة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق، قذفها في حادث الإفك وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما امتنع أبو بكر عن الإنفاق عليه عاتبه ربه.
الله أكبر.
ولا يأتلي
أولو الفضل منكم
والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمهاجرين والمساكين وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله.
الله أكبر.
هذه مكرمة.
نعم.
من الإنسان عندما يعني يعفو عن من أساء ويغفر لمن ظلم، فإذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول بلى أحب أن تغفر لي رب، وضاعف النفقة.
نعم.
ضاعف النفقة على مصطح ابن أثاث الذي قذف الطاهرة المشرفة شرفها الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
جزاك الله خير.
فلغت الإساءة لن تصل إلى هذا الحد، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
شيخ رمضان.
جزاكم الله
خير.
أقول إن للمخاصمة والتلاحي شؤم، بوب البخاري باب رفع معرفة ليلة القدر لشؤم التلاحي، وأخرج من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك، فرفعت، يعني رفعت ليلة القدر، رفعت معرفة ليلة القدر بشؤم التلاحي والخصام. ومن شؤم المخاصمة أن الله لا يقبل عمل المتخاصمين لا في ليلة القدر ولا في غيرها، حديث صحاح الألباني في ليلة النصف من شعبان، إن الله يطلع ليلتها على أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، حديث عند البيهقي لما تنزل الملائكة في ليلة القدر ويؤذن المؤذن للفجر ينادي جبريل الرحيل، فتجتمع الملائكة يا جبريل ما فعل الله في حوائج أمة محمد، فيقول سيدنا جبريل نظر الله إليهم وعفى عنهم وغفر لهم وقضى حوائجهم إلا 4: مدمن خمر، عاق لوالديه، قاطع رحم، مشاحن متخاصم. فأقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. إخواننا المشاهدين نترككم مع تمنياتنا بصوم مقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع الفرحة ومع ضيوفنا الكرام، مع دعواتنا بأن يتقبل الله منكم الصيام والقيام والدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونبدأ بخير ما يبدأ به، آيات من القرآن الكريم. تفضل أخ عبد الله، بص هناك.
اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.
شكرا يا عبد الله، جزاك الله خيرا. مرحبا ضيوفنا الكرام. مرحبا دكتور. اوعى نكون فطرنا وهننام بقى وكسلنا، عاوزين نشاط. شباب انت لسه كم سنه الوقت يا دكتور؟ كم و70؟
لا لا ما فيش ده. لا مش
كم و50؟
لا مش
أو كم و40؟ ربنا يطيل عمرك ويحسن اعمالنا جميعا. امين يا رب. طيب احنا نشدنا اخواننا المتخاصمين يفرحونا ويفرحوا هم باخرتهم لو تسامحهم ويتصفحوا وعفوا عن بعضهم البعض، ونتمنى أن يسمعوا الكلام. بننتقل لنقطة ثانية مهمة. كلنا بنصلي، نصلي في اليوم الخمس صلوات، ده غير بقى إذا قابلتنا صلاة جنازة وإذا كان عندنا صلاة حاجة وإذا كان عندنا استخارة وغيرها من الصلوات. والصلاة هي العماد وهي الركن الأول في العبادات، فحابين ونتمنى ان كل مسلم مصلي تكون صلاته صحيحه وعلى خير وجه، لان هو طبيعي قام اتوضى، واذا كان راح المسجد راح، واذا ما راحش وفرد السجاده ووقف اهو بيصلي وعمل الجهد، القيام والركوع والسجود والسجود ثم القيام وهكذا. تبقى قضيه ان يوفق الى الخشوع والخضوع والتدبر. واحنا بنقرا القران، حتى للاسف يمكن البعض اذا سمع القران من مقرئ في سرادق او في ممكن يكون مركز، انما جوه الصلاه الشيطان يجي يغزله اكتر ما يبقاش، ويفاجئ ان الصلاه انتهت. ازاي يعني نديله مفاتيح سهله كده يمكن انه يستعين بيها ويعيش الصلاة ليأخذ أكبر قدر منها، وعشان تغير الكيمياء بتاع جسمه وتغير فسيولوجيا وجدانه ويخرج من الصلاة إنسان تاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أنني مررت بتجارب يعني كنت أحاول فيها أن أسمو إلى هذا العالم، بحيث تكون روحي في السماء وإن كانت أقدامي على الأرض، ليس في الصلاة وحدها بل في قراءة القرآن وفي أوقات التفكر. ونحن المسلمين إنما وقعنا فيما شكوت أنت منه، لأننا نسينا الشيء الذي سماه الأستاذ عباس محمود العقاد التفكير فريضة إسلامية. أنا فقلت لما كنت أقرأ القرآن فقال تفكرون لنتعود ملكة التفكر بلا ما خلقت هذا باطلا. نتعود أن نكون حاضرين في الكلام ونحن نتكلم. ما معنى أن يكون الإنسان قلب الدغاء أن يكون هاديا فبالتالي ينطق كلاما لا وعي له به ولا تفاعل معه؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الإنسان إنما يعني يصدر أصواتا لا معنى لها. الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نريد أن يكون كلامنا من فؤادنا من قلبنا. هناك القرآن كان معجزا عندما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. نحن نريد أن تكون لنا أذن سامعة وقلب واع عقل ناضج متفاعل. هذا يأتي بالتدرب ويأتي بالإيمان بقيمة التفكر. وأنا مثلا كنت مررت بأزمة وكنت أعطى بعض الحقن الصعبة جدا وشفاني الله والحمد لله. فكنت أتذكر والله لصعوبة الحقنة وهي توضع في جسدي منظر عروة ابن الزبير وهو تقطع قدمه وهو يصلي، أقول أي إيمان هذا؟ ليس بي. ألا تمدني يا رب بشيء من إيمان عروة، أعطني شيئا من إيمان عروة. وفي نفس اليوم وفي اليوم نفسه أيضا يموت أحد أولاده الأربعة ويشكر الله ويقول أنت أخذت الربع وأبقيت الثلاثة أرباع سواء في أعضائي أو سواء في أولادي، ويقبل قدمه ويقول الحمد لله أنني ما مشيت بك إلى حران قط. يعني نتمثل هذا يا إخواني، نعيش في صلاة رسول الله. كيف كان رسول الله يصلي؟ عندما كان يأتي الأذان كما يقول الصحابة يكون كأنه ليس معنا، يخرج من الدنيا. ما معنى كلمة الله أكبر؟ معناها أنني أستصغر الدنيا كلها، معناها أنني أخلعها وألبس رداء الله أكبر. فكل شيء على هذه الأرض وفي هذا الكون هو تحت الله أكبر. ومعنى دخولي الصلاة بالله أكبر أنني أوثر الأكبر وأنني سأتفرغ له ولا أجعل للشيطان فرصة المزاحمة. ومن هنا أنا أرى أن الإنسان قبل أن يقرأ الفاتحة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عدة مرات إذا استطاع، وأن يستحضر ذهنه حتى في المراحل الأولى من الصلاة ومن المراحل الأولى من القراءة، فبالتالي يستقيم ذهنه. وأحمد الله أن هناك ظاهرة الآن بدأت تظهر، وهي أن الناس أصبحوا حتى يؤمون بأصوات رقيقة تدخل إلى القلوب، وأصبحنا نصلي في شيء من التمهل. كنا زمان في أيامنا من العشرين أربعين أو نتسابق في صلاة التراويح، من صلى التراويح 20 ركعة في نصف ساعة فهو أفضل من الذي يصليها في ساعة الآن الحمد لله. وهذا يعني من تفاعلنا مع إخواننا في السعودية وغيرها أكرمهم الله، وأخذنا عنهم أن نتقن الصلاة، وحتى ولو صلينا لها 8 أو 20 ليست المشكلة في هذا. المهم أن تستحضر ذهنك وأنت في الصلاة، وهذا هو الذي يتحقق فيه الذكر ويتحقق فيه العبادة ويتحقق فيه الاستغفار ويتحقق فيه المنهج التربوي الإسلامي الذي يعلمك أن ترتفع إلى الله وأن تفكر في آلاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان والآيات تترى؟ وأنا لا أستحضر ذهني لا في هذه النعمة ولا في هذه النعمة، لا كفى لينتهي هذا العهد تماما
وأنا بنصيحة من شيخي الشيخ محمد الرجال في كتابه كيف نتعامل مع القرآن وبصفة عامة كان يعلمنا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن، وقد دخلت في معارك حتى مع بعض القيادات التعليم الإسلامي باعتباري عضوا في لجان المدارس القومية المتخصصة فيها من أجل أن يعني يفهم القرآن، ولي محاولات كثيرة في هذا الشيء منها تفسير القرآن للناشين ومنها آخر كتاب أنا يعني لا أقوله على سبيل الدعاية والإعلام، قاموس كلمات القرآن للأطفال صدر والله هذا الأسبوع، قاموس كلمات القرآن للأطفال
لسن كام يا مولانا؟
هذا لسن 6 سنين 5 سنين 4 سنين قاموس كلمات القرآن للأطفال، يجب أن نخاطب الطفل من البداية بأن يقرأ ويحفظ ويفهم.
كتب لنا إيه في الفاتحة مولانا؟
أيوة تفضل
عشان أدعي بنصلي به.
نعم صدقت، رب العالمين أي مربيهم ومالكهم ومدبر أمرهم يوم الدين يوم الجزاء أو الحساب، اهدنا الصراط المستقيم وفقنا للثبات على الطريق الواضح، المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى وكذلك أشباههم في التلاوة. هذا ما ذكر في سورة الفاتحة.
أنت بتقول المعنى مش المعنى اللغوي؟
لا بقول المعنى العام
التفسيري،
المعنى التفسيري الذي يستقر في أنا قلت يمكن مرة من هنا أنني اختبرت بعض أخواننا للأسف الشديد الذين صعدون إلى المنبر في يقول هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ فعجز كثيرون عن فهمها وقالوا الواحد والأحد، لا الصمد هو المقصود بالحوائج، يعني كيف تعرف هو المقصود وحده؟ ولو كان أبوك وزير أو أخوك وزير ومعطيك تأشيرة الذي ينفذ الأمور وبيده الأمور وتقليب القلوب ومع الأخذ بكل الأسباب والمساعد والمفاعل لها الله سبحانه وتعالى المقصود وحده بالحوائج، فيجب أن نقف عند هذه الكلمات منذ البداية ونعلمها للطفل ونتدرج معه. الآن أنا بعمل محاولة لإعجاز العلمي للأطفال، كيف أنزل بالمستوى العمال الإخوان يكتبوا بحوث عميقة قد لا تصل إلى الكثيرين، لا أنا أنزل الإعجاز العلمي للأطفال، يجب كما اهتممنا والحمد لله بتوجيه من أستاذنا الشيخ الغزالي لقضية المرأة وعودتها إلى المسجد، والله كنت في بعض القرى لا أجد مسجدا النساء يصلين فيه، وكان بالعكس ينظر يصلين في المسجد على أنه يعني شيء، الحمد لله جاهدنا مع مجموعة من إخواننا وأصبحت المساجد الآن تعج بالنساء وربما أكثر من الرجال، ففي مفاهيم خطأ ترسبت يجب أن نقاومها، نقلع هذه الأعشاب الضارة فينبت النبات الإسلامي في ساحة، نخاطب الشباب، نخاطب المرأة، نخاطب الأطفال، نخاطب المثقفين، نخاطب كل الناس بحيث نقدم أنفسنا لكل الشرائح، نحن دعاء، نحن أطباء، يجب أن نبحث ما ماذا في المجتمع من أمراض، ماذا ينقص واجب أدائنا لديننا، ماذا ينقصنا نؤديه لكي نستكمل واجبنا ونؤديه، وبهذا إن شاء الله تعود الأمة إلى التفاعل مع الصلاة ومع الحج. الحج هذا كلمة الإحرام وحدها تعني الخلاع من الدنيا وتساوي صاحب المليارديات أو المليونات مع الذي لا يملك شيئا، كأنك برنامج عملي اليوم القيام الحج هذا، وبرنامج عملي للماضي السعي بين الصفر والمروة، برنامج عملي للمستقبل، فأنت تعيش في الحج بين الماضي والحاضر والمستقبل. من يتمثل هذا؟
نعم شكرا
لك. طيب احنا هنبدا بقى من الاحرام. دكتور عبد الحليم كلمنا على الاحرام بتاع الحج.
نعم
احنا عندنا احرام برضو في الصلاه.
نعم تكبيره الاحرام
وكلمنا عن الفاتحه، وانا متصور انه المصيبه الكبرى في انه الانسان ما يعيش الفاتحه.
نعم
اي واحد مننا حتى ولو لسه شاب هتلاقي قراءها آلاف المرات في الصلوات، لو بيصلي بقاله 5-6 سنوات فقراءها آلاف المرات، ومع ذلك يمكن لو سألته كم مرة في هذه الآلاف من المرات يعني عشت المعاني واستوعبتها واستطعمتها وعشت فيها المعنى بوجدانك ممكن ما تلاقيش، او تلاقي جملة وقف عندها وباقية اجزاء الايات بتاعت الصورة ما.
نعم.
ازاي فعلا يبقى تكبيرة الاحرام تعني انها تكبيرة الاحرام وانه الله اكبر هو الله اكبر فعلا؟
نعم.
وثم الفاتحة، لانه لو عشنا الفاتحة هيبقى الباقي ايسر.
نعم.
اقتصار الايات.
نعم.
او هنبقى مدربين على ان ودننا تشتغل تودي العقلنا وتودي قلبنا وتبقى ايه الدايرة الايمانية متصل.
نعم. لابد يا دكتور عاطف ان يكون هناك يعني اتصال مباشر بين لسان المرء وبين قلبه، فحينما يقول الحمد لله رب العالمين فعليه ان يستحضر الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة جل وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. ما هي الصلاة؟ الصلاة هنا هي الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يبقى وانا واقف بقرأ الفاتحة علي أن أستحضر. حينما أقول الحمد لله رب العالمين الملك جل وتعالى يقول حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الملك أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الملك مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك إلى آخره قال الملك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى هنا رب العزة جل وتعالى في الحديث القدسي سمى الفاتحة الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الأمر يحتاج إلى تدبر، الأمر يحتاج إلى توقف، يعني عش المعنى وأنت تقرأ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هذه وحدها لخصت 104 كتاب نزلت من السماء. يعني سبحان الله، أنزل الله تعالى على رسله 104 كتاب، هذه الكتب لخصت في الكتب الأربعة، في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم لخصت هذه الكتب الأربعة في القرآن الكريم، ثم لخص القرآن الكريم في سورة الفاتحة، ثم لخصت الفاتحة في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية وحدها، الآية وحدها لخصت 104 كتاب. لذلك عندما تعيش مع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تعيش معنى العبودية وتعيش معنى الاستعانة، لابد أن تتدبر. والأمر لن يتأتى بين عشية وضحاها. قال أحد السلف: كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. يعني عاش في جهاد مع الصلاة كيف يتغلب على نفسه وعلى شيطانه وعلى وساوسه وعلى هذه الهواجس التي تطارده في الصلاة، ثم بعد ذلك انتصر على هذه الأمور كلها واستقام له أمره، فعاش بعد 20 سنة يتلذذ مع الصلاة ويتنعم بها. شريطة أن يؤدي الإنسان الصلاة على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب شيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. ينبغي على كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب حتى يتعلم كيف صلى النبي سيد الأحباب صلوات الله وسلامه عليه. ويحضرني موقف دكتور عاطف للإمام ابن الجوزي رحمه الله حينما رأى رجلا يسيء صلاته، لم يؤدي الصلاة على النحو الذي أمره الله جل وتعالى. فالله تعالى لم يأمرنا في القرآن بمجرد إقامة الصلاة، لم يقل الله تعالى يعني أدوا الصلاة، لم يأمرنا الله بالصلاة أداء، وإنما أمرنا بالصلاة إقامة. والصلاة لا تقوم إلا على أركان، فينبغي أن يراعي كل واحد منا هذه الأركان. فابن الجوزي رأى رجلا يسيء صلاته، لا يحسن الصلاة، يعني صلاة ركوع وسجود كل ده شغل كده سريع. فقال له ابن الجوزي كلمة رائعة رائقة، قال له: يا هذا، إما أن تغير صلاتك بما يليق بحال المعبود، وإما أن تغير المعبود بما يليق بحال الصلاة. فهذا الذي يعني يسيء صلاته، وما أكثر المسلمين الذين يسيئون صلاتهم، وهذه الصلاة لا يمكن أن يتقبلها الله تبارك وتعالى. فشرط قبول الصلاة الشرط الأول الإخلاص لله، أن يعني يتوجه الإنسان بصلاته خالصة لله تبارك وتعالى وراجيا منه القبول. والشرط الثاني أن تكون هذه الصلاة موافقة للهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال.
جزاك الله خير. حبا دكتور علي فرحانين بيك انت، انت الشباب اللي في المجموعة.
انا كلهم شباب.
لا
وسيد الشباب.
اللي ساعدنا كده ازاي المصلي يعني حتى يعي معنى الركوع والسجود. الركوع والسجود حركتين بالجسم لهم دلالة ولهم معنى. يعني الواحد احنا لما واحد بيسلم على واحد وبيعمل حركة بسيطة كده فاهم هو بيعملها ليه، انما ممكن يركع وقال اللي قاله وهو سرحان وقام ورجع السجد وهو سرحان وقال اللي قاله وقام من السجود وسجد تاني وقام للركعة التانية. لحس بمعنى وعظمة وجلال السجدة ولا الركعة وخلص الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويدعني أرجع قليلا قبل الصلاة.
فضل.
فقد أمر الله تبارك وتعالى وجعل من شروط صحة الصلاة أن يكون متوضئا. الإنسان لابد أن يكون متوضئا. هذا الوضوء تهيؤ واستعداد. وإذا أحسن الإنسان وضوءه يعني أسقط الله عنه ذنوبه ووضع عنه أوزاره، فأقبل على الله تبارك وتعالى وكله لله، لم يعد فيه شيء للشيطان لأنه تخلص من حظ الشيطان من الذنوب والأوزار. فبداية مفتاح الصلاة الطهور، لابد أن يتطهر ويحسن الوضوء ويقبل على الله تبارك وتعالى ويستحضر نية وهو يتوضأ ويستحضر نية وهو يصلي. ثم إذا دخل في الصلاة، أذكر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر حاله وهو يقف بين يدي الله، فيذكر أنه يقف وكأن الجنة عن يمينه والنار عن يساره وأن الكعبة من أمامه وأن ملك الموت من خلفه وأن الصراط تحت قدميه وأن الله مطلع عليه. هذه حال لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن التفكير في ذات الله تبارك وتعالى وفي جليل وعظيم قدر الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يقبل الإنسان بكليته على الله تبارك وتعالى. فإذا ركع فهذا نوع من الخضوع والتسليم والإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك عندما يركع الإنسان ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. ولا يركع لغير هذا العظيم، لا ركوع إلا لله سبحانه وتعالى. فعندما يركع يسلم أمره ويفوض أمره لله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول أحبتي الإنسان الذي يفعل هذا ويقبل على الله تبارك وتعالى بهذه الهيئة وبهذا الشكل، يركع فيقول سبحان ربي العظيم فيعظم الله ويسبحه وينزهه، ويسجد فيقول سبحان ربي الأعلى بهذا الذكر العظيم وهذا الفعل الكريم، هذا الإنسان هو الذي يحس بمكرمات الصلاة. ده يفسر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حذبه أمر هرع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. هو يستشعر الراحة في الصلاة ويستشعر السعادة في الصلاة وسكون القلب في الصلاة. لماذا؟ لأنه يترك خلفه هموم الدنيا. احنا بندخل الصلاة ومعانا كل هموم الدنيا، والإنسان يقول اللي عايز يفتكر حاجة نسيها يصلي فتذكرها في الصلاة. ولكن إذا عشنا الصلاة كمعية مع الله سبحانه وتعالى، الله نصب وجهه إلى وجه العبد، الله يبادل للعبد ما يقول وما يذكر في الفاتحة وفي غيرها، الله ينظر إليه، القبلة أمامه وملك الموت من خلفه. عندما نعيش هذه القضايا سوف نستشعر معنى القرب من الله سبحانه وتعالى، سوف نستشعر معنى السعادة والراحة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. احنا بنعمل الصلاة عايزين يعني نخلص الظهر نلحق العصر اخطف المغرب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة جهاد وجهاد أكبر كان يسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كجهاد. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يستحضر معية الله تبارك وتعالى بعد أن تهيأ أقبل على الله تبارك وتعالى، أحس بأن الله قد نصب وجهه إلى وجهه، أن الله تبارك وتعالى ينظر إليه ويسمع قوله، يسلم لله تبارك وتعالى ويخشع ويخضع. وإذا لم يفعل هذا ولم يسلم ولم يؤدي الصلاة بركوعها وخشوعها واطمئنانها، مع من يحشر؟ مع قارون وهامان وأبي بن خلف. قضية خطيرة جدا، بل لابد أن نركز على أداء الصلاة بأركانها بخشوعها بالوفاء لله تبارك وتعالى بكامل حقه في الصلاة، حتى تقر أعيننا بالصلاة ونسعد بها أمام الديان يوم نلقاه سبحانه وتعالى. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت والعياذ بالله رد سائر عمله. ونسأل الله تبارك وتعالى القبول والسلام.
آمين إن شاء الله. شكرا دكتور علي. مرحبا شيخ رمضان.
أهلا بك يا دكتور.
طيب كمحصلة إحنا اللي فينا اللي صلى النهاردة الفجر أو الصبح ثم الظهر وبعدين العصر والمغرب، هو صلى ليه؟ يعني لماذا نصلي؟ هل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى محتاج الصلاة بيتحصل منها شيء سبحانه وتعالى، ولا الصلاة أنا اللي محتاجها نتائجها العقلية اللي ملموسة من الآن في الدنيا أنا اللي محتاجها؟ طيب ما دمت بصلي ولا أتحصل على هذه النتائج، المحصلة عندي صفر، دخلت قعدت ذاكرت توضيت ورحت وقفت مذاكرة دخلت الامتحان جاوبت نتيجة صفر، نتيجة انه الشواهد على انه انا صليت وصلاة صحيحة دخولي غير خروجي، نهتني عن الفحشاء والمنكر، بات في ظهر في عملي انه انا اتغيرت، كنت في مشاكل قبلها اتخلصت منها، كنت في ذنوب بعملها بطلتها بعد الصلاة، انما الموظف في الظهر راح صلى ووقف الشغل ووقف الطابور وراح صلى ورجع وكمل الرشاوي اللي بياخدها.
في حديث يا دكتور عاطف انا بس هصلي، يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى اداء الصلوات الخمس في اوقاتها في جماعة هذا يعني يكفل الانسان تكفير سيئاته ومغفرة ذنوبه.
ده كانت صحيح
الا الروش وكبائر الذنوب.
تفضل يا شيخ رمضان.
جزاك الله خيرا زاد الله فضلك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنا بصلاتي لا أزيد في ملك الله شيئا، لو كل الناس على وجه الأرض أتقياء لن ينفعوا ربنا جل وعلا وما زادوا في ملكه، ولو كانوا أفجر الفجار ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لن تبلغوا نفعه فتنفعوه ولن تبلغوا ضره فتضروه، إنما هي أعمالنا تحصى علينا. فالصلاة يعود نورها وثوابها علينا نحن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. هنوقف وهنرجع لك تاني عشان أحان الآن موعد أذان العشاء. مين اللي هيؤذن؟ تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن شريعة ومنهاجا.
جزاك الله خير. تفضل شيخ رمضان.
زاد الله فضلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كل فعل باطل والمنكر كل قول باطل وكلاهما سواء. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته تمارين رياضية، ثني مد شد جذب، كالذي يصلي وفتح التلفزيون قدامه يشاهد مباراة، وكالسيدة التي تصلي وعينها على التلفزيون لأن المسلسل الحلقة الأخيرة، أو كالذي يصلي وعينه من اللي داخل المسجد ومن اللي خارج عمال يبص يمين وعمال يبص شمال إلى آخره، عمال يبص يمين وعمال يبص شمال ومنشغل باللي قام ومنشغل باللي قعد ومش مستحضر هو واقف بين يدي مين. روى البزار والزبيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن صاب وابن السبيل. ما جزاؤه عند الله؟ فذلك نوره كنور الشمس، أرعاه بعزتي وتحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. أنا أستحضر أنني بالركعة الواحدة أؤدي عبادات الملائكة كلها. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به رأى ملائكة قائمة لا تركع، وملائكة راكعة لا تسجد، وملائكة ساجدة لا تقوم. أنت يا مؤمن في الركعة الواحدة تقوم وتركع وتسجد وتقعد، فأنت بالركعة الواحدة تؤدي عبادات الملائكة كلها. استحضر هذا. أنا أستحضر من أجل أن يخشع قلبي وأن تخشع جوارحي وأن أستطعم بالصلاة وأتلذذ بها أنني أقف بين يدي الله عز وجل. ده أنا لو واقف بين واحد يعني سلطة كده ضابط ولا وزير، أنا ببقى عناية في وسط راسي وببقى مركز قوي هو بيقول لي إيه، أحسن يقول لي كلمة ما خدش بالي. فما بالي أنا واقف بين يدي مين؟ بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي ملك الملوك. الواحد من الصحابة كان إذا توضأ تغير لونه، يقال له: ولما؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ هذا أولا. ثانيا، عشان أتلذذ بالصلاة أنا أجعلها آخر صلاة لي. صلي صلاة مودع، يعني كأن دي الصلاة دي وهتقبض على ذلك. معروف الكرخي أقام الصلاة فقال لواحد تقدم فصل بنا، فقال إنني إذا صليت بكم هذه الصلاة ظننت أنني لا أصلي غيرها، فقال له أو تحدثك نفسك أن تصلي صلاة غيرها؟ أعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. يعني هو داخل الصلاة وهو متخيل إن دي آخر صلاة ليه، هذا ثانيا. ثالثا استحضار مقولة النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الفرق بين الصلاة المتقنة الصلاة الخاشعة وبين الصلاة السريعة كام؟ وقت قد ايه؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ الصلاة السريعة وغير الخاشعة تلف في خرقة سوداء وتضرب في وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة الثانية ترفع إلى أعلى عليين وتنتظرك لتدخلك الجنة، وإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا ضاعت الصلاة ضاع سائر العمل لأنها عماد الدين. فاستحضر هذا. أيضا نستحضر مقولة النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. الصلاة فيها الرحب جد، لو عايز تستريح فعلا استريح بالصلاة، كما قال شيخنا أحد السلف سفيان الثوري قال عالجت نفسي في الصلاة 20 عاما. بيعالج نفسه من أهوائه ومن نفسه الشريرة ومن الوساوس إلى آخره، واستمتعت بها 20 عاما. كمل، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم الخروج منها. سلام. الله، مش عايز يطلع منها. النبي يقول أرحنا بها، وإحنا حلنا أرحنا بها،
أرحنا منها.
أرحنا منها، أرحنا بها. قال النبي ولم يزل صدى صوته العلوي نورا وجوهرا، أرحنا بنور الوصل في ساحة الرضا، وردد نداء الله في مسمع الورى، أرحنا بها أيقظ من التيه أمة تطاول فيها الوهم والليل والكرى، أرحنا بها عل القلوب وقد مضى عليها زمان تدرك الآن ما جرى.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
دكتور علي تقول كلمة إيه أخيرة للمصلين؟
أقول له ما قال شيخنا الآن، صلي فلعل هذه الصلاة تكون آخر صلاة، بل لعلك لا تدرك آخر الصلاة. يعني كم مرة حدثنا أن فلانا مات وهو راكع أو وهو ساجد، سجد فلم يقم. يعني أستطيع أن أقول لعلك لا تكمل الصلاة، فكيف تقبل على الله تبارك وتعالى؟ كيف تقبل على الله وهذه آخر لحظات عمرك؟ يعني هذه قضية ينبغي أن يحسمها الإنسان مع نفسه، يقبل على الله بكل جوارحه وقلبه معه. فإذا سكن القلب مع الله سبحانه وتعالى واستراح إلى الله أفاض الله عليه من نوره. لذلك أقول صلي وكأنها آخر صلاة، بل لعلك لا تدرك التسليم، لعلك لا تدرك التسليم. وكم من أناس شاهدنا ماتوا أثناء الصلاة، فأحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور علي. شيخ ماجد.
أقول ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: للعبد بين يدي الله تعالى موقفان، موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة. فإن قام العبد لله بحقه في موقفه الأول هون الله تعالى عليه الموقف الثاني، وإن فرط الإنسان وأهمل ولم يراعي حق الله تعالى في الموقف الأول شدد الله تعالى عليه الموقف الثاني. ثم قرأ قول الله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثلهم تبديلا.
جزاك الله خير. شكرا شيخ ماجد. تراب حليم مرحبا. كلمة أخيرة في نصف دقيقة للمصلين.
يعني أنا مع احترامي وتقديري لكل ما قاله إخواني،
أرى أنهم سموا بنا سمو بعيدا، وأن الناس عندما يستمعون إلينا قد ييأسون ويقولون نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى، فماذا نفعل في عصر الإنترنت وعصر الفضائيات وعصر الرياضة وعصر الفنون إلى آخره؟ نحن يعني أيضا نريد أن نكون قريبين من الناس وأن نقول لهم الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا
وإن الله على المحسنين. ونقول لهم إنه إذا كان القلب كما وصفه القطعة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، فكذلك الصلاة نتعبكم فيها بعض الشيء، نطلب منكم بعض الشروط، لأنها إذا صلحت بقية أعمالكم. ويقول لهم تذكروا أن في الصلاة أشياء لا تكون في الدنيا، العبد عندما يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم يتمثل أن هذا الركوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وعندما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ لأنه في حالة التصاق بالأرض يتصور الأعلى، وعندما يقول سمع الله لمن حمده أفضل أن يقال في هذه المناسبة ربنا لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه الكلمة حارت الملائكة فيها، فقال الله سبحانه وتعالى اكتبوها لعبدي كما كتم القرآن، لأن من يقدر جلال الله وعظيم سلطانه؟ أنت في الصلاة يجب أن تعمل على أن تقدر جلال الله وعظيم سلطانه، ولا ضير في أن تستفيد في الصلاة من الركوع والنزول لجسمك أو لروحك. فهناك مذهب قال به بعض إخواننا في الهند وسيرهم بعض العرب من أنه لا تناقض بين الفوائد المادية في العبادة والفوائد الباطنية للعبادة، وهذا منهج الشيخ ولي الله الدهلوي في كتاب حجة الله البياض، لما عندما ذكر أن لكل شيء حكمة وليس علة، لكل شيء حكمة وليس علة، الله لا يسأل لماذا شرعت كذا، هذا لا يجوز، ولكن هناك حكمة. الله عندما برمج الصلوات 5 صلوات في اليوم، 2 ركعتين ليه في الفجر، 4 في الظهر، 4 في 3 في المغرب لحكمة، وليس لك أن تسأله لماذا، ولكن اعلم أن لهذا علاقة باللغة الكونية، بلغة الجسم، بحاجات نفسك، بالتناسق مع حركة الليل والنهار. اعلم أن نعلم أنك أمام حكيم خبير لا يضع شيئا إلا لحكمة وفي موضعه حبا فيك ومساعدة لك على أن تحقق الغاية التي جاء بك من أجلها، وما خلقت الجن والإنس
إلا
ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة جاءت في هذا السياق، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الله يساعدنا ويقدرنا في هذا، تستفيد أجسامنا وعقولنا وأرواحنا، والإسلام دين شامل كامل، والإسلام دنيا وآخرة. وهذا يعني أيضا في حد ذاته يبين قيمة الصلاة، وقيمة أن الصلاة كما قال بعضهم هي خلاصة المنهج الإسلامي، خلاصة الإسلام في الصلاة، خلاصة الإسلام في الصلاة، وخلاصة الفكر الذي تستقيه من كتاب الله في الصلاة. وهكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قال إبراهيم عليه السلام، بنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة.
نعم،
ليقيموا الصلاة. شوف خليل الرحمن يركز
على قمت الصلاة،
قمت الصلاة فاجعل إذا تم، يعني الحضارة التي في مكة الآن قامت لإقامة الصلاة.
السلام.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون عن طريق إقامة الصلاة.
وجزاك الله خيرا اخوات جميعا خيرا نرجو ان نكون لكم قد تجاوزنا في اشياء.
الله يبارك فيك الله يعليك كلمتكم استاذ.
جزاكم الله خيرا جميعا نشكركم وندعو الله عز وجل أن نراكم دائما في فرحة وسرور وتذكرونا بالإيمان والتقوى وتهدونا إلى الخير والمعروف إن شاء الله ونكون إحنا وأنا والمشاهدين من الذاكرين ومن المصلحين ومن الذين يعفون عن زملائهم وإخوانهم وإن شاء الله نكون من المحسنين للصلاة والخاشعين الخاضعين فيها وبنكرر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكان زكي هنا عاوز يقول لنا شعر نسمعه ونستودع المشاهدين نراكم غدا إن شاء الله تفضلوا أف بص هناك قول يا رب.
كن عبد ربك وحده لا عبد أهواء البشر والجأ إليه ولز به إن حل كرب أو خطر ودع الذنوب جميعها ما فاز عبد قد فجر ودع الخمور جميعها ما فاز عبد قد سكر واشكر لربك فضله فالله يجزي من شكر وعليك بالقرآن خذ منه المواعظ والعبر فالله يسره لنا وقال هل من مدكر واسلك سبيل محمد فطريقه وجه القمر صلى الله على محمد.
للصايم فرحتين فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين فرحة ونور للآخر.